أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم من المصنف من الشهيد الثاني أربع إشكالات واعتراضات على التعريف، كلها ترجع إلى حقيقة واحدة، وهو أن التعريف غير جامع لأفراد الغص. هناك إشكال خامس ذكر على التعريف لكن الشهيد الثاني لا يقبله، ولهذا غير اللحن وقال: وأما من ترتبت يداه على يد الغصب. هذا إشارة إلى إشكال ماذا؟ إشكال خامس على التعريف، لكنه لم يرتضي الإشكال. وحاصل دعوى الإشكال، المشكلين أشكلوا على هذا التعريف بأن التعريف غير جامع. لماذا؟ لأنه قد أخذ في التعريف قيد العدوان، والمراد من العدوان هو ماذا؟ هو الظلم. فيكون مفاد تعريف الغصب هو أن يستولي الإنسان على مال الغير ظلما، وإلا لو لم يستولي على مال الغير ظلما فلا يسمى ماذا؟ فلا يسمى غصب. والحال أن هذا ليس بتام، إذ عندنا موارد تنطبق عليها عنوان الغصب والضمان، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لا يصدق عنوان العدوان والظلم. وذكر المصنف شارح ثلاثة أمثلة على ذلك. كل هذه الأمثلة ترجع إلى حقيقة واحدة، أنه لا يوجد ظلم. يعني عندما وضع الشخص يده على العين لا يقال عنه ظالم. خب إذا ما قيل ظالم، هل يدخل في التعريف أو لا يدخل في التعريف؟ لا يدخل في التعريف، مع أنه يضمن ويكون ماذا؟ ويكون غاصبا. ما هي هذه الأمثلة الثلاثة؟ المثال الأول الذي ذكره: لو جاء شخص بعد يد الغاصب، وتسمى اليد المترتبة على يد الغاصب. كيف؟ لو فرضنا بأن جاء إنسان وغصب كتابا من شخص، بعدما غصب الكتاب أهدى الكتاب إلى شخص آخر، وذاك الثاني لا يعلم بأن الكتاب مغصوب، فيقال للثاني أنه يده استولت ووضعت وأثبت يده على العين حال كونه جاهلا بكون العين ملكا لأحد. فهل هذا إثبات العدواني أو غير عدواني؟ غير عدواني، ليس بظلم، مع أنه هذا لو تلفت العين تحت يده يضمن. لو تلفت العين تحت يده، لو هلك الكتاب وتلف الكتاب، فإن هذا الجاهل يضمن، مع أنه لا يدخل في التعريف. هذا المثال الأول. المثال الثاني: لو جاء شخص وكان لا يعلم بأن هذه الدار دار شخص، دار زيد، كان يعتقد بأنه داره أو أنه يملك السكنة كما لو دفع الأجرة، فعندما سكن الدار واستفاد من سكن الدار اكتشف بأن هذه الدار ليست ملكا للمستأجر، أو ليست ملكا له، أو ليست ملكا للذي وهبه الدار، فاستفاد من السكنة. ألا يقال عن هذا الشخص بأنه وضع يده واستولى على ماذا؟ على منفعة الدار، مع أنه هذا يضمن لكن ليس بغاصب، ليس بظالم، لا ينطبق عليه عدوان، لا ينطبق عليه عنوان العدوان والظلم، مع أنه بلا إشكال يضمن. يضمن المن؟ المنفعة. واضح مثال؟ المثال الثالث: لو كان شخص لبس ثوب شخص آخر يعتقد أنه ثوبه، فاستفاد من هذا الثوب، لو تلف الثوب، والحال هذه يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. ليش؟ لأن يده تحت العين وتلفت تحت يده، فإنه لا إشكال ولا شبه بأنه يظلم، بأنه يضمن، مع أنه ليس بعادي، ليس بغاصب. فهذه موارد ثلاث. ما هو الجمع بينهما؟ الجهل بالغاصب، يعني يجهل أنه هذا، يجهل أنه غاصب، لا يعلم بأنه غاصب، يتوقع أن يده عندما كانت على العين يده كانت بحق وكان له مسوغ، والحال أنه في هذه الموارد قال الفقهاء بأنه يضمن، والتعريف لا يشمل مثل هذه الموارد، فيكون التعريف ماذا؟ قاصر عن الشمول لمثل هذه الموارد الثلاث. أنتم الآن هؤلاء قالوا بأنه ضامن وبالتالي يكون غاصبا، فيكون هاي الإشكال يقولون يعني الآن. خب بالتالي أنتم أيها المستشكلين بهذا الإشكال كيف تصلحون، كيف تعالجون لنا التعريف؟ يقول التعريف من أين أتت المشكلة، من أي قيد؟ من قيد العدوان، صحيح؟ فلا بد أن نتصرف في قيد العدوان، وذكروا ثلاث تصرفات في قيد العدوان، واضح؟ إذن قالوا إما على نحو مانعة الخلو، ثلاث تصرفات، إما أن نقول بأنه المراد من العدوان هو ماذا؟ هو بغير الحق. المراد من العدوان مو الظلم، المراد من العدوان هو ماذا؟ هو غير الحق. فحينئذ يكون المراد من التعريف أن التغاصب هو الاستقلال والاستيلاء بإثبات اليد على العين على مال الغير بغير حق، ويصدق على الموارد الثلاثة أنها ماذا؟ بغير حق. واضح المعالجة الأولى؟ إذن قالوا نبدل نفسر عنوان العدوان بماذا؟ مو بالظلم لكي يأتي الإشكال، بل بعنوان أنه بغير الحق، فتندفع الإشكالات. عليكم السلام. هذا ماذا؟ هذا الإشكال الأول، هذا المعالجة الأولى. المعالجة الثانية، لا، نحن أصلا غلط، لا يصح أن نفسر العدوان بغير الحق، لا عرفا ولا لغة، بل لا بد أن نستبدل قيد العدوان ونحذفه ونذكر بغير الحق، فنقول هكذا، نقول التعريف الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، لا أنه نبقي لفظ العدوان ونفسره بماذا؟ نفسره بغير الحق. واضح الفرق؟ خب لا بد أن نحذف كلمة العدوان ونجعل كلمة بغير الحق. وجاء شخص ثالث وقال لا نفسر العدوان بغير الحق ولا نستبدل العدوان بغير، أصلا نحذف القيد من أساسه. ماذا نقول؟ نقول الغصب هو الاستيلاء على مال الغير، الاستيلاء بإثبات اليد على مال الغير، فتدخل الموارد الثلاث، لا نحتاج لا إلى استبدال ولا إلى تفسير. الإشكال الواضح لأنه هو إشكالهم غلط، الآن سيأتي في مقام الجواب يتضح الإشكال.
هم يقولون أنه العدوان هذا يدخل أفراد،
مو يدخل أفراد، العدوان يوجب أنه هناك أفراد لا تدخل في التعريف غير جامع التعريف، لأن هاي الموارد أمثلة ثلاثة اللي ذكرتها كلها ينطبق عليها عنوان الضمان وعنوان الغصب، مع أنها ما تدخل في التعريف، فكون التعريف قاصر عن الشمول غير جامع. واضح؟
داخله،
هو يقول داخل، هو المستشكل يقول داخله، ولهذا يكون التعريف قاصر، هذا غاصب، هذا ضامن، هذا الإشكال. الإشكال يقول أن هذه موارد ثلاث ينطبق عليها عنوان الضمان والغاصب. الآن ما يصير تدخل في الجواب قبل ما نبين الإشكال، هاي إشكالهم. الآن نجيب، يقول الشهيد الثاني، نعم يقول الشهيد الثاني بأنه لا وقع لهذا الإشكال من أساسه، لكي نأتي بمعالجات ثلاث. أصلا لا محل للإشكال، لماذا؟ لأن الإشكال انطلق من وين؟ من أن قيد العدوان معناه الظلم، وبالتالي في موارد غير الظلم هناك ضمان وينطبق عنوان الغصب والتعريف لا يشمله. قل هذا كلام ليس بصحيح، لماذا؟ بل الصحيح أن نبقي على قيد العدوان وهو الظلم ولا إشكال في هذا القيد، والموارد الثلاثة الذي ذكرتموها ليس من مصاريق الغاصب، هذا لا يقال عنه غاصب، من أثبت يده على مال الغير جهلا بمال الغير لا يسمى غاصب، وإنما توهمتم بأنه هنا ضمان فهنا غصب، هم هكذا توهموا، قالوا بأنه الفقهاء يحكمون بالضمان في هذه الصور في هذه الأمثلة الثلاث فهنا غصب، وقد تبين لكم فيما سبق أنه لا ملازمة بين عنوان الضمان وبين عنوان الغصب. نقول بالضمان في هذه الأمثلة الثلاث، لماذا نقول بالضمان؟ لقاعدة اليد، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. عندنا قاعدة تقول من وضع يده على العين بغير إذن من المالك ولا من الشارع فتلفت العين تحت يده وإن كان جاهلا فيضمن هذه العين، لكن هذا لقاعدة اليد لا لانطباق عنوان الغصب. فهنا يعني هنا نسلم بأنه يثبت الضمان، لكن الضمان لا يلازم الغصب. وإذا ما لازم الغصب أصلا هذه الأمثلة ليس من مصادق الغصب لكي تتكلفون بورود الإشكال والأجوبة ثلاثة. فكل هذا الكلام لا محل له من الإشكال. لماذا أيها المصنف، لماذا هذا ليس بغصب؟ يقول المصنف لأنه مأخوذ في حقيقة الغصب الظلم والعدوان. لماذا؟ لأنه لا إشكال ولا شبهة أن الغصب محرم، صحيح؟ بالقرآن وبالسنة وبالإجماع والعقل، فإن القرآن حاكم بأن الغصب ماذا؟ محرم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والسنة حاكمة بذلك لما ورد في التوقيع المنسوب لصاحب الزمان عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. ومن غصب في رواية أخرى: من غصب من أخيه أو جار أو الجار الذي يغصب شبر من الأرض طوقه الله من سبع الأراضين. رواية عجيبة في باب الغصب. والإجماع قائم على حرمة الغصب، والعقل يحكم بأن الغصب من مصادق الظلم، والظلم ماذا؟ والظلم قبيح، فيكون محرما للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لأن ما حكم بالحق بقبحه ماذا؟ ثبتت حرمته. طب إذن لا إشكال ولا شبهة أن الغصب إنما ينطبق في مورد الحرمة، وفي الموارد الثلاثة هناك جهل. هل الجاهل يقال عنه فعلت محرما؟ نقول الجاهل لا يقال عنه فعلت محرما. ففي الأمثلة الثلاثة التي ذكرتموها، خب وإن كان وضع يده بغير حق إلا أنه لا ينطبق عليه عنوان الغصب لكون وضع اليد ليس بمحرم، لا يؤثم على ذلك، واضح؟ فلو كان غصبا، لو كان هذه الموارد الثلاثة غصبا للزم عقابه لأن الغصب محرمون، والتالي باطل لأنه لا يعاقب لأنه جاهل. فإذا هذه الموارد الثلاث كلها من مصاريق عدم الغصب لأنه لم يفعل المحرم. واضح الفكرة؟ ولهذا يقول: وأما لا المحرم يعني الذي الحرمة إنما تثبت للشخص العالم بالتكليف، الجاهل بالتكليف لا تثبت في حقه حرمة لكي يقال حرام لكن معذور، أصلا ما فعل حراما لأنه يقبح. العقل الجاهل لا يستحق العقاب، الجاهل أصلا لا يستحق رفع القلم عن الناس وعن الجاهل وعن كذا، لا يستحق العقاب أصلا. يشترط في استحقاق العقاب العلم والالتفات، هذا جاهل أصلا كيف يستحق العقاب؟ يقول: وأما من ترتبت، هذا الآن إشارة إلى الأمثلة الثلاثة، يقول: وأما من ترتبت يده على يد الغاصب، يعني اليد الثانية التي جاءت بعد يد الغاصب، كما بينا لو غصب شخص الكتاب ثم أهدى الكتاب إلى شخص، هذا تقول يده ترتبت على يد الغاصب، جاهلا بالغصب. ومن سكن دار غيره غلطا، اعتقد أنه داره أو داره المستأجرة، أو لبس ثوبه أو لبس ثوب غيره خطأ، يقول: فإنهم ضامنون لقاعدة اليد وإن لم يكونوا غاصبين. لماذا ليسوا بغاصبين؟ لأن الغصب من الأفعال المحرمة، وهذا الذي فعله ليس فعلا محرما فلا يكون غصبا، لأن الغصب من الأفعال المحرمة في الكتاب والسنة بل الإجماع ودليل العقل اتفاق الأمة على أن الغصب محرم. ما يصير تقول لي هي مرد هذا غصب بس محرم، ما يصح، مأخوذ في حقيقة الغصب العدوان والظلم وماذا والحرمة. بل لأنه قد أكثر الموارد في دليل سنة وفي دليل ماذا الكتاب، قليل من الموارد في إجماع عقل، أكثر الأحكام الشرعية ثابتة بالكتاب والسنة، موارد قليلة زين تثبت بالعقل والإجماع. فيقول هذا المسألة بلغت من الوضوح بمكان، هذه الحرمة وصلت من الوضوح بمكان حتى أن الإجماع قد قام على ثبوت هذه الحرمة، بل أن العقل حاكم بذلك قبل الشرع. بخلاف مثلا وجوب الوضوء كتاب وسنة. فلكلما كانت الأدلة أكثر والأدلة الأربعة تثبت الحكم يكون الحكم فيه شكل أو أوضح، واضحة؟ لهذا قال بل الإجماع والعاقل، يعني إجماع الأمة قائم. نعم قد يثبت الدليل بكتاب وسنة لكن ما في إجماع، في خلاف. الآن أنا أرى أنه صلاة غسل الجمعة يجزي عن الوضوء بالكتاب والسنة مثلا، لكن ما في إجماع ولا العقل، لكن هذه مسألة فيها إجماع وعقل، يعني بلغت من الدرجة بوضوح بحيث لا يمكن التشكيك في هذا الأمر. يقول بل الإجماع ودليل العقل. كيف دليل العقل؟ لأن العقل يحكم بأن الظلم قبيح، ثم يأتي بقاعدة الملازمة اللي درسناها في الأصول، ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. فلا يتناول الغصب غير العالم، واضح؟ فلا غير، فلا يتناول الغصب غير العالم وإن شاركه في بعض الأحكام. كيف شارك بعض الأحكام؟ غير العالم في الضمان، غير العالم يضمن والغاصب يضمن، واضح؟ لكنه لا ينطبق عليه عنوان الغاص. ولهذا الآن إذا اتضح كل ذلك هي كل حوش، لماذا يريد أن يشيل هذا المطلب؟ يبي يدفع الإشكال. ولهذا يقول وإبدال العدوان بغير الحقين، هذا محاولات ثلاث للمستشكل. قال هذا ضامن بالتالي غاصب، المصنف يقول لا، الضمان لا يلازم الغاص. بعد ذلك أتوا بمحاولة ثلاث كلها لا نحتاج إليها. قال وإبدال العدوان في التعريف بغير حق ليتناولهم، ليتناول هاي الموارد الثلاث، من ترتبت يداه ومن سكن دار غيره ومن لبس ثوبه، واضح؟ وإبدال العدوان بغير الحق ليتناولهم من حيث إنهم ضامنون ليس بجيد. ليش ليس بجيد؟ لأنه نحن في صدد تعريف الغاص، وهؤلاء وإن كانوا ضامنين إلا أن الضمان لا يلازم الغاص، فلماذا تغيرون تعريف الغاص؟ واضح؟ بل أنه يصير إشكال، مو بس ليس بجيد بل يكون خطأ. ليش؟ لأنه بناء على التغيير يكون بغير حق، يدخل مثل هذا المورد في عنوان الغاص مع أنه ليس غصبا، واضح؟ بس يعني بل أنه باطل، يعني ليس بجيد لما ذكرناه. وكذا الاعتذار، جواب آخر، بكونه، يعني ما نبني احنا العدوان بغير الحق، لا، بكونه، يعني بكون العدوان بمعناه، يعني بمعنى غير الحق. هاي المحاولة الثانية، نحن نبقي على ما نبدل، نقول هذا هو العدوان، لكن العدوان ليس المراد منه الظلم، بل المراد من العدوان هو غير الحق. نقول هذا غلط، المراد من العدوان الظلم، وليس المراد من العدوان هو غير الحق. أو دعوة، أول دعوة الثالثة، أو دعوة الاستغناء عن القيد أصلا، يقول لحذف القيد العدوان من أصله. لماذا؟ ليشملهم، ليشمل هذه الأمثلة ثلاثة، كل هذا ماذا؟ باطل، ليس بجيد. نعم
حتى الإيجار المأذون فيها بعد،
نعم يلزم إشكالات كثيرة، يعني كل اليد المأذونة واليد كذا مشكلة. يقول بل الأجود الافتقار إلى الأجود، هي باب التعين، يعني جود بمعنى الجود الذي في مقابله ليس بجيد. بل الأجود الافتقار إلى قيد العدوان الدال على الظلم. ليش؟ لأنه قد أخذ في حقيقة الغصب الظلم. وقد تلخص، يقول من خلال هاي الإشكالات التي أوردناها ماذا فعل المصنف؟ كم علاج عالج في التعريف؟ علاجين، الاستقلال غير بماذا؟ بالاستيلاء، والمال غير بماذا؟ بالحق. ولهذا قال النتيجة وقد تلخص أن الأجود في تعريف الغصب أنه الاستيلاء، هي لدفع الإشكال الأول، نعم لدفع الإشكال، حذف الاستقلال وقال الاستيلاء، أنه الاستيلاء شال المال على حق الغير لكي تدخل الإشكال الثاني والثالث والرابع. قال لو نعم
ما أدخل هنا المال،
الحق، الحق هو قلنا أمس قلنا بأنه هو إشكال عليه، إشكال عليه شيخنا، ما يصير يعني تورد عليه ما دخل عليه، إشكال عليه. نحن أشكلنا عليه بأنه لو ذكرت الحق يلزم منه خروج المال، هذا إحنا أشكلنا عليه، هو لا يقبل هذا الإشكال، هو يقول الحق ملتفت أو ملتفت ما أدري، الحق يشمل حتى المال، فلو عبرنا بالحق يدخل أيضا المال، لكن قلنا هذا مشكل. ولهذا تعريفات المتأخرين الفقهاء حتى في الرسائل العملية قالوا الاستيلاء على مال الغير أو حقه، ولهذا فرق بين الحق والمال. ومن عبارة المصنف أيضا يظهر أن هناك فرق بين الحق والمال. ليش؟ يعني أمس ذكرنا هذا المطلب، شوف رجع للعبارة، عبارة تشهد بذلك. شوف يقول هذا التعبير، وبالاستقلال بإثبات اليد على حق الغير كالتحجير وحق المسجد مما لا يعد مالا. هو يعترف أنه لا يعد مال،
مو قصد انه حق المسجد ولا حق المدرسه حق الرباط، هذا الذي لا يعد
مال. اي بس هذا، ولهذا هو جاب الحق لكي يدخل هاي الامور. هو اذا ما يعد مال، اذا الحق لا يشمل المال، اذا الحق شيء والمال شيء، لا ان الحق عنوان يشمل المال. واضح؟ فهذا اشكال عليه، المفروض ما يبدل، المفروض لا يبدل، المفروض يضيف لانه يبدل.
واضح؟ اذا
بالحق الا عنده الادعاء، الحق يشمل المال. ما عنده الادعاء، ما هو الادعاء؟ قال انه لكي نعالج الاشكالات الثلاث لابد ان نبدل الحق لشمله، يعني شمل هذه الموارد الثلاث. ما التفت الى انه هذا يشمله ويصلح من جهه، الا انه يخرب من جهه من جهة أخرى. ولهذا يعترف يقول الحق لا يعد مالا، هو عبارة صريحة.
يعني تظنوا في هذه الأمور التي لا تعد مالا ومع ذلك يعني يشملها؟
حين سؤال بسيط، الحق يعد مال أو لا؟ لا يعد مال. فإذا قال حق،
نعم، المال يعد حقا، لا الحق يعد مالا.
لا، إذا قال حق يعني عنوان الحق لا يعد مالا، صحيح؟ يعني بعبارة اللفظ الحق ما يدخل المال.
قد تكون دائرة الحق
أوسع
من
دائرة. لا، هو يقول الحق،
قد تكون الحقوق تشمل التحجير وما إلى
الحق لا يعد، الحق لا يعد مالا. يعني الحق إذا قلت حق ما يصير مال، يعني إذا قلت لفظ الحق هذا الحق لا يعد مالا، عنوان الحق إذا لا يشمل المال. بسيط يعني هذا المطلع، يحتاج إلى تكلف. حتى تكلف، تكلف زائد. طب الآن بغض النظر، الآن إذا يريد الحق معنى العام ما في إشكال، أقول الإشكال بس كان باب التنبيه. أقول بأن الحق ظاهره أنه في مقابل المال، فإذا عبر بالحق وإن دفع الإشكال من هالجهة دخل المال اللي هو العين والمنفعة، والعين لا يقال حق، المنفعة لا تقال حق. ولهذا الفقهاء، ولهذا الفقهاء المتأخر، أقول لك لو هي مسألة ولهذا الإشكال أوردوه، مو مسألة ملتفتين، ولهذا الفقهاء الواضح متأخرين كلهم يقولون ماله أو حقه دائما يجعلون مقابلة بين المال والحق. إذا جيت واحد يتكلف يقول الحق بالمعنى الأعم بيشمل المال، هاي بعد خرجنا عن الإصطلاحات. أي صح؟ هذا من باب التضييق على الإنسان، يقوم يجيب لي مثلا الإصطلاح بالمعنى الأعم ويحل المشكلة، هذا مو صحيح. خب على أي حال المطلب واضح. يقول وقد تلخص أن الأجود في تعريفه أنه يعني أن الغصب الاستيلاء على حق الغير عدوانا، وقد اتضح أيضا أن أسباب الضمان غير منحصرة في ماذا؟ غير منحصرة في الغصب. لماذا؟ من أين اتضح ذلك؟ هذا الثاني من أين اتضح؟ انتضح من هذا الكلام الأخير بأن هنا ضمان ولا يوجد غصب. ولهذا لابد أن نلتفت أن الضمان له عدة أسباب. من أسباب الضمان عنوان الغصب، من أسباب الضمان عنوان ماذا؟ عنوان اليد. فمن وضع يده على العين يقال عنه ضامن وإن لم ينطبق عنوان الغصب عليه. واضح؟ من أسباب الضمان الإتلاف، من أتلف مال غيره فهو له ضامن، وكما سيأتي الآن في تفصيلات المطلب. يقول وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء، سواء قلش قال هالتعبيرين، سواء بتعبير من الشهيد الثاني أو بإصلاحنا، فاعتبر في الضمان بالأخر ماذا؟ الاستقلال والاستيلاء. واضح؟ ذكر الاستقلال إشارة إلى تعريف من؟ تعريف المصنف الشهيد الأول، بعد ذلك أشار إلى الإصلاح الذي هو فعله، قال الاستيلاء لأنه عطف تفسير، الاستيلاء أعم من الاستقلال. هذا من باب ماذا؟ من باب عطف العام على الخاص، أو من باب الإشارة إلى ماذا؟ إلى إشارة إلى وجود تعريفين في البين. وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء، خب الآن يقول فلو منعه من سكن داره، يذكر الآن الشهيد أو الثاني، الشهيد الأول استغفر الله، يذكر تفريعين على المطلب السابق. الفرع الأول، لو جاء شخص ومنع صاحب الدار من سكن الدار، لكن هذا المانع لم يضع يده ولم يثبت يده على ماذا؟ على الدار، فقط قام وحبس صاحب الدار، ما له علاقة بالبيت، لم يأخذ المفتاح ويقفله ويضع المفتاح في كيسه ويستوي على الدار، لا، منع صاحب الدار من سكن الدار، هل يضمن أو لا يضمن؟ نعم، هل يضمن أو لا يضمن؟ يقول الشهيد الأول، حسب يعني يقول الشهيد الأول هذا حسب تفسير الشهيد الثاني بعد ذلك نشير أنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه قد أخذ في الضمان الاستيلاء، وهذا لم يضع يده على العين لكي يضمن. واضح؟ هذا المورد الأول. أنا نشرح بعد ذلك نشير إلى إشكال فيك على الشهيد الثاني. واضح الفرع للتفريع؟ إذن التفريع الأول، لو جاء شخص ومنع صاحب الدار فإنه لا ينطبق عليه عنوان الضمان لأنه مأخوذ في الضمان الاستيلاء فلا يضمن. هذا المورد الأول، الفرع الأول. الفرع الثاني، لو كان الشخص عنده دابة وكان الدابة ماسكه، هو يمسكها بماذا؟ بهذا الحبل، بهذا الرباط. قامت الدابة ماذا؟ وانفلتت من يد من؟ من يد المالك، فصارت دابة مرسلة. أراد المالك أن يضع يده ويأخذ برباطها ليمسكها، قام هذا الشخص ومنع من؟ ومنع المالك من ماذا؟ من مسك رباط ماذا؟ وحبل، والحبل ماذا؟ المربوط بعنق هذه الدابة. فتلفت الدابة، هل يضمن الدابة أو لا يضمن الدابة؟ يقول بناء على نظرية الشهيد الأول لا يضمن. لماذا؟ لأنه مأخوذ في الغصب الاستيلاء، وهذا لم يضع يده على نفس الدابة، إنما منع صاحب الدابة من مسك دابته، فلا يضمن. هذا ما، ولهذا خلنا نقرأ الكلام. يقول وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء، فلو منعه، يعني فلو منع المانع صاحب السكنى من سكنى داره، صاحب الدار من سكنى داره، ولم يثبت المانع يده على الدار، ولا ثبت يد سر ضامن لأنه استولى، أو منعه من إمساك دابته المرسلة، واضح العبارة؟ كذلك ولم يثبت المانع يده على الدابة المرسلة، واضح؟ كذلك، يعني كما قلنا في الفرع الأول ولم يثبت المانع يده عليها، هنا بعد ولم يثبت المانع يده عليه عليها على الدابة، فليس بغاصب لهما. أي من يقول؟ الشهيد الأول. ماذا يقول الشهيد الثاني؟ فلا يضمن العين لو تلفت في الفرع الثاني، ولا الأجرة زمان المنع. لماذا؟ لعدم إثبات اليد الذي هو جزء مفهوم الغاصب. شوف، اتضح عبارة الشهيد. نقول هنا الشهيد الثاني لفق تلفيقا زين، وجاغ بمطلب غير ما ذكره الشهيد الأول. الشهيد الأول ناظر في الفرعين إلى تحقق عنوان الغصب وعدمه، واضح؟ غاية ما ذكره الشهيد الأول أنه ليس بغاصب في الفرعين لأنه لم يثبت يده عليه. الشهيد الثاني فرع على وشرح كلام الشهيد الأول وفرع عليه بأنه لا يضمن. هل هذا الشرح صحيح أو مو صحيح؟ الشرح مع الإشكال، لأنه فرق بين عنوان الغصب وفرق بين عنوان الضمان، وأنت علمتنا أيها الشهيد الثاني أن الضمان لا يماذا؟ أن الضمان أوسع من الغصب، فانتفاء الغصب لا يلازم انتفاء الضمان. فكيف تقول في البداية وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء؟ من أين؟ اعتبر في الغصب الضمان والاستيلاء. شفت الشهيد الثاني ماذا فعل؟ كيف فعل؟ شوف العبارة، يقول وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء، لم يعتبر في الضمان ذلك، إنما اعتبر في الغصب ذلك. انظر إلى الشيء الثاني الذي فعله، ماذا قال؟ قال فليس، ماذا قال الشهيد الأول؟ فليس بغاصب لهما. هاي اللي قال الشهيد الأول. ماذا قال الشهيد الثاني؟ فلا يضمن العين لو تلفت. من أين التفريع؟ هذا التفريع من أين؟ نقول الشهيد الثاني عندما نفى انطباق عنوان الغصب كيف تفرع مسألة الضمان؟ واضح الإشكال؟ هكذا قد يشكل على الشهيد ماذا؟ على الشهيد الثاني. إلا أنه يمكن الدفاع عن الشهيد الثاني فيقال بأنه الشهيد الثاني ناظر في هذه المسألة إلى مباني الشهيد الأول، حيث أنه يفهم من كلام الشهيد الأول في بعض كتبه كالدروس بأنه هو فرع على عدم الغصب عدم الضمان، فهو جاء يشرح ماذا؟ ما هو مسلك من الشهيد الأول. هو الآن جاء يتصدى لشرح كلام الشهيد الأول، فهو يتكلم الآن بما هو شارع لا بما هو مشكل. فهو في صدد بيان كلام الشهيد الأول، ويفهم من كلام الشهيد الأول في بعض كتبه بأنه لا غصب في الموردين فلا ضمان، وبالتالي بناء وإلزاما للشهيد الأول بمباني قام الشهيد الأول وماذا وشرح كلام الشهيد الثاني. بعد ذلك سيشكل الشهيد الثاني على الشهيد الأول ويقول له بأن نفي الغصب لا يلازم نفي الضمان. فعندما جاء العبارة عندما قال الشهيد الأول وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء، من وين؟ هذا حسب مباني الشهيد الأول اعتبر ذلك، لأنه يرى أن الغصب يساوق الضمان، وإذا لا يوجد غصب فلا ضمان. فكما أخذ في الغصب عنوان الاستيلاء فكذلك أخذ في الضمان عنوان الاستيلاء، وهذا التفريع فلا يضمن تفريع على مباني الشهيد الأول. بعد ذلك أتى الشهيد الثاني وأشكل على الشهيد الأول، قال هذا المبنى مبنى غير صحيح، واضح؟ فما يصح لك أيها المستشكل أن تأخذ كلام الشهيد الثاني وتشكل على الشهيد الثاني بمباني الشهيد الثاني على الشهيد الأول، واضح الفكرة؟ فاهمين قصدي لو فاهم؟ لأن المحشين تقريبا إجماع أو عندهم تقريبا إطباق على الإشكال على الشهيد الأول، الشهيد الثاني قالوا في تهافت في كلامه، أنت علمتنا بأنه إذا ما في غص ما لازم نفي الضمان، فكيف الآن تقول وحيث اعتبر في الضمان؟ من وين؟ نقول هو الآن لا تخلق، يعني لا يصح الخلط بين مباني الشهيد الأول ومباني الشهيد الثاني. لا تأخذ مطلب من الشهيد الثاني وتشكل على الشهيد الثاني بما قام بشرح الشهيد الأول على مسلك الشهيد الأول، لأنه هو ملتفت الشهيد الثاني إلى ماذا؟ إلى مبنى الذي سيشكله على الشهيد الأول، واضح كلام؟ خلاف خلاف الظاهر، يعني خلاف الظاهر ما في تغير، ما في ظاهر أنه ليس قال ليس قال ليس بغاصب. وش من وين يتغير مبنى؟ ليس بغاصب.
لا أقصد إنه
من وين يعني قرينة؟
تفسيره أنا على من غصب سواء على من ضمان.
إيه تقول تغير؟ من وين؟ وش القرينة على إنه تغير؟ لا لا وش القرينة على تغير؟ لا بد أن تأتي بأنه تغير. الشهيد قال فليس بغاصب. خب ليس بغاصب ما تغير، هناك بعد قال ليس بغاصب، خب هناك قال ليس بغاصب فلا يضمن، فرع على عدم الغصب الضمان، هنا بناء على نظريته يفرع على نعم إذا صار تعارض لا لا إذا صار لا لا أحسن إذا صار تعارض إذا صار تعارض بين رأيي نقول تغير، هنا ما في تعارض في رأيي، في الدروس قال ليس بغاصب هنا قال ليس بغاصب، وين التعارض؟
نفس المورد
نفس المسألتين، قال هناك ليس بغاصب هنا قال ليس بغاصب، هنا قال ليس بغاصب فلا يضمن، هنا من باب الشرح كمل انه اللمعة مختصرة قال ليس بغاصب فلا يضمن، ما في تغير. نعم لو قال هنا ليس بغاصب وهنا قال غاصب نقول بل تغير رأيه، ما في مدعاة للتغير الرأي لانه رأيه متفق في المثل في الكتابين. خب ويشكل عليه قال ويشكل بأنه لا يلزم من عدم الغصب عدم الضمان، واضح؟ هذا إشكاله من الشهيد الثاني على الشهيد الأول. ليش؟ لعدم انحصار السبب فيه، لعدم انحصار سبب الضمان في الغصب، بل ينبغي أن يختص ذلك أي ذلك عدم الضمان بما كذا كذا. ها الآن الشهيد طول في العبارة، خلاصة العبارة يقول بأنه لو نحن الآن أردنا أن نحقق هذه المسألة أيها الشهيد الثاني أنت حقق لنا المسألة، هل في ضمان أو ليس في ضمان؟ أنت قلت ما في عنوان الغصب، فما في ضمان من جهة الغصب ما تحقق، في ضمان من جهة أخرى أو لا؟ ها. يقول نستطيع أن نثبت الضمان إذا انطبق عنوان الإتلاف. كيف؟ إذا صدق على هذا المانع الذي منع أنه بسببه حصل تلف الدابة، بسببه حصل تلف السكن الدار، إذ لولا لاستفيد من سكن الدار ولولا لما تلفت الدابة، فحينئذ يقال عن المانع أنه تسبب في الإتلاف فيكون ضامنا لأنه سبب في الإتلاف، ومن تسبب في الإتلاف فهو ضامن. ليش؟ لأنه من أتلف مال غيره مباشرة أو تسبيبا فهو ضامن. إذن الضمان إما بالإتلاف أو بالتسبيب إلى الإتلاف. فهنا نقول لو كان منعه منع المانع له مدخلية في تلف الدابة وله مدخلية في عدم الاستفادة من سكن الدار، بحيث لولا هذا المانع لحينئذ لاستفاد المالك من سكن الدار ولما تلفت الدابة. فهنا نقول بأنه يضمن. ليش؟ لأنه تسبب في الإتلاف. لكن لو كان وجود المانع وعدمه واحد، كيف؟ سواء وجد المانع أو لم يوجد المانع، هذا الشخص لا يستفيد من الدار، الدار مهجورة. فحينئذ نفس المالك قد هجر الدار، سواء هذا المانع منعه من الاستفادة أو لا، هو لا يستفيد. هل يقال بأنه هو تسبب، هل يقال هو تسبب في ذهاب سكن الدار عن المالك؟ لا يقال ذلك، لأنه وجدت يده أو لا، السكنة ستنتهي ستنتهي. وكذلك أيضا في مسألة الدابة المرسلة، هذا دابته مرسلة ولا يهتم بدابته ولا يلحق خلفها. خب هل يقال حينئذ لو جاء شخص ووضع يده على هذا المالك أنه هو الذي تسبب في إتلاف الدابة؟ نقول يده لا أثر لها، وجدت أو لم توجد ماذا؟ ستتلف الدابة، ستتلف، لأنه حتى لو ارتفع يده عن المالك، المالك لن يسترسل ولن يسعى لمسك دابته. واضح؟ إذن النكتة هكذا، النكتة الضابطة أنه إذا صدق على هذا المانع أنه تسبب في الإتلاف فيضمن لقاعدة الإتلاف، وإن صدق أنه وجوده وعدمه واحد ولا مدخلية له في التلف فحينئذ لا يضمن. وضع الفكرة. ولهذا قال بل ينبغي أن يختص ذلك عدم الضمان، يعني شوف قال ويشكل بأنه لا يلزم من عدم الغصب عدم الضمان كذا بل ينبغي أن يختص عدم الضمان بما لا يكون المانع سببا في تلف العين بذلك بالمنع. يعني إذا ما كان المانع هو سبب لا يقال سبب في إتلاف العين بالمانع فلا يضمن، لكن لو كان سبب فيضمن. وضع العبارة. قال بل ينبغي أن يختص عدم الضمان بما لا يكون المانع سببا في تلف العين بذلك، يعني بالمانع. كيف؟ بين لنا كيف لا يكون سبب مع أنه وضع يده على المالك. قال بأن اتفق تلفها، يعني تلف ماذا؟ تلف السكنة أو تلف الدار مع كون السكنة غير معتبرة في حفظها، يعني سكنها شخص أو لا يسكنها الدار بعد خلاص ستنتهي بعد بقى شو يطيح. فهل يقال بأنه هو بمنعه تسبب في إتلاف الدار؟ لا يقال ذلك، لأن الدار من نفسها ستتلف. قال بل بأن اتفق تلفها تلف الدار مع كون السكنة غير معتبرة في حفظ الدار، هي في مسألة السكنة. مسألة المثال الثاني، والمالك غير معتبر في مراعاة الدابة في المثال الثاني، لا يهتم بالدابة ولا يحفظها، مسكه وجد المانع أو لا يوجد المانع. يقول والمالك غير معتبر في مراعاة الدابة كما يتفق لكثير من الدور والدواب، دور مهجورة ودواب لا يهتم بها، وجد المانع أو لا يوجد المانع ستتلف الدار والدابة ستتلف، فحينئذ لا يقال بأنه المانع قد تسبب في الإتلاف. أما لو كان حفظ الدار متوقفا على سكن الدار، حينئذ يقال أنت منعته من السكنة فأنت تسببت في الإتلاف، إلا لو لم تمنعه لسكن الدار فانحفظت الدار. يقول وأما لو كان حفظ الدار متوقفا على سكن الدار ومراعاة الدابة لضعفها، يعني ولو كان ومراعاة الدابة لضعفها، يعني كان تكون عبارة ويش مراعاة الدابة، يعني كيف نقرأها؟ أما لو كان حفظه متوقفا، وأما لو كان حفظها متوقفا على مراعاة الدابة. واضح؟ يعني ومراعاة الدابة عطف على ماذا؟ على السكنة. يعني ولو كان حفظه، يعني حفظها يقصد حفظ الدابة، متوقفا زين على مراعاة الدابة لضعفها، فحينئذ نقول أنت بسبب منعك المالك قد حجبت قد حجبت بين المالك والدابة، فالمالك لم يستطع أن يراعي الدابة فتضمن. قال ومراعاة الدابة لضعف الدابة وكون الأرض مسبعة، وش مسبعة؟ فيها سباع. فالأرض إذا كانت مسبعة والدابة مرسلة وأنت منعت المالك من أن يذهب إلى دابته، أنت تسببت في إتلاف الدابة. قال وكون أرضها مسبعة مثلا، يعني فيها سباع، فإن المتجه الضمان. ليش؟ نظرا إلى كونه سببا قويا مع ضعف المباشر. وش يقصد العبارة سبب قوي مع ضعف المباشر؟ ستأتينا في قاعدة الإتلاف بأنه عندنا ستأتينا قاعدة في باب الإتلاف، يعني يمكن تأتيكم أو مرت عليكم، عندنا مباشر وعندنا سبب، واضح؟ فمن هو الذي يضمن السبب أو المباشر؟ قالوا أن الذي يضمن هو القوي، إن كان السبب أقوى من المباشر فيضمن من؟ فيضمن السبب، وإن كان القوي وإن كان المباشر هو الأقوى من من؟ من السبب، فإن المباشر هو الذي يضمن. مثلا لو كان شخص مجنون تحته ولي، عنده ولي، قام الولي ووضع سكينا في يد المجنون وأرسل المجنون، فقام المجنون وضرب بالسكين شخصا، أو أكل مثلا، أو أكل مو بس مثلا هذا على قولتنا اللي هو هذا سكين، أرسله بحيث أتلف مال الآخرين، قام يأكل المجنون. من هو اللي باشر الأكل؟ مجنون. من هو اللي تسبب؟ الولي. أيهم أقوى هنا؟ المجنون هو السبب؟ الولي قطعا السبب أقوى، مجنون ليس عنده عقل. هنا أيضا كذلك، هنا في هذه المسائل من هو اللي تلف؟ الدابة تلفت، السباع هي التي أكلت، فالتي باشرت الإتلاف هي السباع، أو نفس الدابة تلفت، أو الدار هي التي انهدمت. خب لكن من هو الذي سبب في ذلك؟ من الذي سبب؟ المانع، فيكون المانع أقوى من المباشر، فهو الذي يضمن. يقول نظرا إلى كونه سببا قويا مع ضعف المباشر. يقول ومثله، هاي آخر سطر بعد إن في إشكال عشان خلص بس هالسطر. يقول ومثله لو منعه من الجلوس على بساطه فتلف أو سرق. جاء شخص ومنع المالك أن يجلس على البساط فتلف البساط أو سرق البساط، من هو الذي يضمن؟ نقول إذا كان منعك له مرخلية في السرقة وفي التلف فإن المانع هو الذي يضمن وإلا فلا. يقول ومثله لو منع ما لو منعه، يعني ما لو منع المانع المالك من الجلوس على بساطه فتلف أو سرق أو غصب الأم فمات ولدها جوعا، من هو الذي يضمن؟ نقول إذا كان لك مرخلية أنت فأنت اللي تضمن، إن كان ليست لك مرخلية لأنه هذه مصابة بمرض ستموت، خب أنت لا تضمن. نفس الفكرة. يقول أو غصب الأم فمات ولدها جوعا. يقول وهذا هو الذي، أيه هذا؟ يعني هالتفصيل هالتحقيق هو الذي اختاره المصنف في بعض فوائده، قال بعدم الضمان إذا ما في تسبيب، والضمان إذا في تسبيب، وإن اتبع هنا وفي الدروس المشهور حيث حكم بالضمان، حيث حكم بعدم الضمان لعدم الغصبية، واضح؟ إذن هنا قال ليس بغاصب فلا يضمن، بخلافا لبعض تحقيقاته وفي بعض فوائده. خب هذا فؤاد ما حصلنا عليها. أما لو منعه من بيع متاعه سيأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.